نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى في لقائنا الماضي من بيان الأحكام المتعلقة بالطهارة باعتبارها مقدمة الصلاة أو شرط صحتها أو المدخل إليها، كما جرت العادة بأهل المصنفات في الفقه أن يبدأوا بها لهذا السبب كما ذكرناه من قبل، ونفتتح إن شاء الله تعالى الليلة حديثنا عن أحكام الصلاة، والتي ابتدأها الماتم رحمه الله تعالى ببيان مواقيت الصلاة، ولكن يحسن قبل هذا أن نبين معنى الصلاة لغة وشرعا، ونذكر شيئا من منزلتها في الإسلام وحكم تاركها، كتقدم بين يدي أحكام الصلاة. فنقول وبالله التوفيق، الصلاة تأتي في اللغة بمعنى الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلاة الله للمسلمين هي في التحقيق تزكية لهم، وهي من الملائكة والناس الدعاء والاستغفار. وسميت العبادة المعروفة صلاة كتسمية الشيء ببعض ما يتضمنه، أن الغالب على الصلاة التي نؤديها الدعاء. فسميت هذه العبادة بالصلاة باعتبار تسمية الشيء ببعض ما يتضمنه. والصلاة اصطلاحا عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة من العبادات التي لم تنفك شريعة منها وإن اختلفت صورها بحسب شرع شرع، ولذلك قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، على المؤمنين السابقين واللاحقين. وقال بعض العلماء: أصل الصلاة من الصلاة، أو معنى صلى الرجل أزال عن نفسه بهذه العبادة الصلاة الذي هو نار الله الموقدة، نسأل الله تعالى السلام. ويسمى موضع العبادة الصلاة، كما في قوله تعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، فسميت الكنائس صلوات. وكل موضع مدح الله عز وجل بفعل الصلاة أو حث عليها ذكر بلفظ الإقامة، نحو قوله تعالى: والمقيمين الصلاة وأقيموا الصلاة، ولم يقل المصلين، إلا في المنافقين نحو قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وإنما خص لفظ الإقامة تنبيها على أن المقصود من فعلها توفية حقوقها وشرائطها لا الإتيان بها، أي بهيئاتها فقط. ولهذا قيل إن المصلين كثير والمقيمين لها قليل. هذا ما يمكن أن يقال باختصار حول معنى الصلاة أو الفوائد اللغوية لكلمة الصلاة. لا شك أن للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى، فهي عماد الدين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. فكون عمود الإسلام الصلاة، أي لا قيام للإسلام بدونها، وهي أول ما أوجبه الله تبارك وتعالى من العبادات، وتولى سبحانه إيجابها بنفسه ليلة المعراج، كما ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به 50، يعني 50 صلاة، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي آخر وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته عند مفارقته الدنيا، وهي آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله، كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي أمامة. وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بها وبالمحافظة عليها في السفر والحضر والأمن والخوف، قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وبين صفات صلاة الخوف في السفر وفي الحرب كما سيأتي بيانها إن شاء الله، وشدد النكير على من يفرط فيها، وهدد الذين يضيعونها، فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولما كانت الصلاة من الأمور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة، توجه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إلى ربه سبحانه أن يجعله هو وذريته مقيمين لها، فقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. طبعا أنا من ذلة الإسلام أو الصلاة الإسلام لو أردنا أن نتكلم عليها لطال المقام، ولكن هذا من باب ما لا يذكر كله. حكم تارك الصلاة، ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها كفر وردة وخروج عن الدين بإجماع المسلمين، وهذا موطن لا يحتاج إلى استدلال. أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها، ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها بما لا يعد في الشرع عذرا. فهذا في الحقيقة جاءت أحاديث مصرحة بكفره ووجوب مقاتلته. من هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وجاء في رواية: وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأصحاب السنن. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث حسن بشواهده كما تراه في تخريج الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لهذا الحديث في الإرواء. ويعني أكثر من أحصى طرقه أو ذكرها المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. ويضاف إلى ما تقدم ما رواه الترمذي والحاكم وصححاه على شرط الشيخين خصوصا الحاكم عن عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. قال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يعني ابن راهويه يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحد متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا. هذا ذكره المنذري في الترغيب والترهيب. ثم قال: قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا تركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم، ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وطبعا محمد بن نصر المروزي وابن حزم إلى آخره، يعني في جملة من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وطبعا أنا تعمدت ذكر هذه الأسماء لحاجة في نفسي سيأتي بيانها إن شاء الله. أما الأحاديث التي جاء فيها التصريح بوجوب مقاتلته بل وقتله، أولها حديث متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وهذا نظير قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
الثاني حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني يفعلون أشياء معروفة من المعروف وأشياء منكرة من المنكر، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، يعني مراتب الإنكار المعروفة، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، رواه مسلم رحمه الله تعالى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المانع من مقاتلتهم، مقاتلة أمراء الجور إيه؟ الصلاة. الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعث علي رضي الله تعالى عنه وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذهيبة قطعة من الذهب فقسمها بين أربعة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ ثم ولى الرجل أي انصرف. فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم، رواه البخاري ومسلم بأتم من ذلك، يعني هذا مختصر. هذا الحديث فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة هي المانعة من قتل هذا الذي شكك في عدالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومفهوم هذا أن عدم الصلاة يوجب القتل. هذه الأحاديث وإن كانت في ظاهرها تفيد كفر تارك الصلاة وإباحة دمه، إلا أن جمهور العلماء أبا حنيف ومالك الشافعي وغيرهم ذهبوا إلى أنه ليس بكافر بل فاسق، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، عدا الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يرى القتل، ولكن قال يحبس ويعذر حتى يتوب ويصلي. والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقول بكفر تارك الصلاة وخروجه من الملة، ولكن ليس قولا واحدا للإمام رحمه الله، فقد ذكر ابنه عبد الله أنه سأله عن ترك الصلاة قال سألت أبي عن ترك الصلاة متعمدا، فقال بعد كلام والذي يتركها لا يصليها والذي يصليها في غير وقتها أدعوه ثلاثا، فإن صلى وإلا ضربت عنقه، هو عندي بمنزلة المرتد. يعني كأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرى تكفيره بمجرد تركه للإيه؟ للصلاة، ولكن إصراره على ترك الصلاة. واضح من سأله الجواب ولا لا؟ سأل خلاص الجواب، يقول أدعوه ثلاثا. لو كان كافر بمجرد ترك الصلاة يبقى ما الداعي إلى دعوته ثلاثا؟ والدعوة ثلاثا هي مسألة الإيه؟ الاستتابة اللي قال بها الجمهور رحمهم الله تعالى، لأن اللي بيحكي في مثل هذه الأمور أو بيتكلم في هذه الأمور ربما يعني يحيد عن الإنصاف فيذكر الإمام أحمد قلب كفر تارك الصلاة. والحقيقة من المسائل الغائبة عن ذهن كثير من طلبة العلم ربما يجتهدون اجتهادا بالغا في مسألة تحقيق الأحاديث الحديث الصحيح والضعيف كذا وكذا ويهملون إهمالا تاما تحقيق المذهب. الحقيقة أن تحقيق المذهب لا يقل في الأهمية عن تحقيق الإيه؟ الحديث. اللهم إلا في مسألة الإيه؟ العقاب وفقط باعتبار أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو الكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على رسول الله، وهذا بنص كلام صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على إيه؟ بس إنما مسألة كمسألة علمية وتحرير علمي زي ما بتهتم بأن الحديث صحيح ولا غير صحيح، هل فعلا هذا قول الإمام ولا لا؟ لأن جرت عادة الكثيرين إنهم من باب يعني الاستسهال وغيره يأتي الكتاب مثل نيل الأوطار وينقل أقوال الأئمة من هذا الايه الكتاب، ونيل الأوطار يعتبر مختصر لإيه؟ لفتح الباري، يعتبر مختصر لفتح الباري. طب فتح الباري مؤلفه مذهبه ايه؟ حافظ ابن حجر شافعي. طيب هل يمكن ان يلم واحد باصول المذهب الشافعي؟ خلاص هنقول حافظ ابن حجر ملم به، وطبعا حافظ ابن حجر مش معدود في عداد المحققين في مذهب الشافعي، ولكن هو مجتهد في هذا الباب في مذهب ايه الشافعي، لكن مش محقق زي الشرازي وغيره. ثم بعد ذلك يعني هو مش موصوف بالتحقيق في مذهب الشافعي، فهل نأخذ منه مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب أحمد قول معتمد دون تحقيق هذا القول والرجوع إلى محقق هذه المذاهب؟ هذا بعيد عن الإنصاف تماما. فكيف إذا أخذنا من الفرع؟ يعني نقول الأصل ما ينفعش نأخذ منه، فكيف إذا أخذنا عن الفرع هو مين؟ الشوكاني رحمه الله. ودي مسألة كثيرا ما كنا نواجهها، يعني انا كنتش اشرح قبل ذلك كتاب بداية المجتهد ابن رشد رحمه الله، فكنت اقرأ قول ابن رشد في المسألة لانه كتاب فقه مقارن، فبيأتي باقوال الائمة في المسألة كلها، ثم اعود الى كتب المذاهب، كتاب مثلا في كل مذهب زي المبسوط للسرخسي في الفقه الحنفي، مثلا المدونة في الفقه المالكي، ابن قدامة في الفقه الحنبلي، مثل مجموع في الفقه الشافعي، فأجد أقوال مخالفة جدا للي ذكرها ابن رشد رحمه الله. ليه؟ لأن الرجل مالكي فيعتمد عليه في نقل مذهبه اللي هو المالكي، أما المذاهب الأخرى فهو بيحكيها دون أن يتحقق إيه؟ أن يتحقق منه. يبقى أقول مهم جدا إن أنت زي ما بتحقق الحديث تحقق أيضا قول إيه؟ صاحب المذهب لألا تتقول عليه، أو يكون للرجل في المسألة قول أو اثنين أو ثلاثة وأنت تحكي قول إيه؟ واحد، وقد يكون مش القول الصحيح عن هذا الإيه؟ عن هذا الإمام. مسألة مهمة جدا لكل من يشتغل بالفقه، زي ما بيحقق الحديث يحقق الإيه؟ يحقق المذهب. والحقيقة إن الجمهور لما عدلوا عن القطع بكفر تارك الصلاة وحملوا أحاديث التكفير السابقة الذكر على الجاحد أو المستحل للترك، إنما اعتمدوا على نصوص عامة عارضوا بها تلك النصوص الخاصة، فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى هنا ما دون ذلك يدخل فيه الصلاة وغيره، يعكر عليهم المخالفين اللي بيقولوا بكفر طريق الصلاة، يقولوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة من الشرك الذي لا يغفر بقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يبقى دي داخلة فين؟ داخلة في الشق الأول مش في الشق الثاني اللي هو إن الله لا يغفر أن يشرك به. ده بتكلم ببين إيه؟ ازاي العلماء بيفهموا المسائل وبينقلوها علشان يبقى فيه عندنا رحابة صدر او اتساع صدر في تلقي القول والقول الاخر، ولا تقام معارك تقليدا. ده مصيبة ان هو ينحاز الى طائفة من الطوائف ويأخذ بقولها وهو في الحقيقة لا عارف سبب الخلاف ايه ولا وجهه ايه ولا حتى محل الاستشهاد من الدليل ايه. الآية واحدة الجمهور قالوا الآية دي صارفة لآيات الوعيد اللي فيها ذكر الكفر لأن الصلاة وغيرها دون الايه؟ دون الشرك. رد عليهم التانيين قالوا لا الصلاة شرك بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكل دليل هنذكره للفريقين هنقول برضو في ايه؟ المطعم. مش من باب ان احنا ولكن من باب ان كيف نتلقى المسائل الفقهية اللي وسع السلف الخلاف فيها بصدر رحب وبإمعان نظر. فإن دنت الله عز وجل برأي فلا تنكر على الآخر أنه دان بالرأي الايه؟ بالرأي الآخر. لكن تبقى معركة وتبقى سبب للولاء والبراء. اللي بيقول بكفر تارك الصلاة نواليه، واللي بيقول نعاديه، اللي بيقول بكفر تارك الصلاة يبقى خارجي، واللي بيقول بعدم التكفير يبقى مرجئ. ليه؟ لأن الناس للأسف خدت قشور من العلم. هو في الحقيقة لو جيت تسأله أصول الخوارج إيه؟ مش هيعرف أي حاجة عن أصول الخوارج. اللهم إلا أن يقول إنهم بيكفروا تارك الإيه؟ بيكفروا مرتكب المعصية الكبيرة يعني. طب المرجئة يقول لك المرجئة بيقولوا لا يضر مع الإيمان عمل. هو ده اللي يقدر يعرفه، لكن مش عارف ان لهم اصول زي ما احنا بنقول اصول الايمان عندنا كام؟ ستة. هم لهم برضو نفس الاصول الستة هنا وهنا، وزي الشيعة برضو لهم اصولهم الستة. سبحان الله، وكل واحد له اصوله اللي بتحرك من خلال. فهل انت درست فعلا؟ وهل معنى انني والعياذ بالله المضرب المثل على نفسي احسن مضرب على واحد تاني، انني وافقت الخوارج في بعض قولهم اصبحت خارجي، او وافقت المرجئة في بعض قولهم اصبحت مرجئ؟ كلام عجيب ما يدل عليه أثار من علم. وده اللي أوقع النهاردة. والله يا أخوان أنا كنت سنة في العمرة يعني رجعت كنت أتمنى ألا أوجد. سبحان الله، يعني شو الحرم ما ظنش بقعة أحسن من كده، لكن وجدت أن للأسف هي فعلا موت العالم جدار يشدق في بناء هذه الأمة. لما كان الشيخ ابن باز الله يرحمه، الشيخ الألباني الله يرحمه، الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه موجودين، كان كل الألسنة مطوية. لكن النهاردة لما فقدنا أعلمنا كله عايز يبقى ألبان العصر أو ابن باز العصر. فده عمال يشرح في ده، وده عمال يجرح في ده، وده يقول لك مصر ما فيهاش سلفي واحد، وما عرفش ايه فلان عنده أخطاء كذا وفلان عنده أحد البعض. ليه؟ زي ما قلت كله عايز يبقى ألبان العصر أو ابن باز العصر أو ابن عثيمين. لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وفوق كل ذي علم عليم. ولو رضينا بأقدارنا وعلمنا إن دي سنة الله في خلقه، وإن العلم لا يزال في تناقص إلى قيام الساعة، بل من علامات الساعة نقص العلم، خلاص كل واحد يرضى بقبره أو يعرف قبره ويرضى به وانتهت القصة، ويبقى فيه رحم تجمع بيننا ألا وهي العلم. لكن لا، اللي حاصل هنا في القاهرة حاصل للأسف في السعودية، حاصل في اليمن، حاجة غريبة وكأن بقت معارك. سببها ايه؟ ولا شك الشيطان. ولكن لما تبقى بين اهل العلم او حملة الدعوة مصيبة من المصائب. اقول ان الناس جل شغلان السنة دي في الحرم الشيخ ربيع المدخلي قال ايه في حق ابو الحسن المأربي ومصر، وفلان قال ايه في حق ايه وفلان لدرجة انا يعني في اول يوم واثنين كل شوية واحدة فأقسمت بعد ذلك ألا أتكلم في هذا الباب إطلاقا وأكتفي بالمصحف، مبقاش عندي غير المصحف فقط أو فتوى متعلقة بإيه بأمر شرعي واضح ملاش علاقة بالأشخاص إطلاقا. وإلا جو العبادة يفسد تماما بسبب إيه زي ما قلنا فلان قال وفلان عاد، وياريته قال مسألة علمية تبدأ تطرحها على بساط البحث كده وتوصل من خلال لا ده قال في فلان إنه مش عارف يهاجم الحكومات، وفلان ما عرفش مواطئ للحكومات، وفلان هي دي نسأل الله السلام. يبقى أقول الجمهور لما قالوا بعدم كفر تارك الصلاة عندهم أدلة تعلقوا به، والآخرون ردوا على هذه الايه الأدلة على نحو ما سمعت. من أدلة الجمهور حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات لا يشرك بالله شيئا. ونفس الكلام اللي يتقال على الآية ممكن يتقال إيه يتقال هنا. وحديث أبي هريرة أيضا عند البخاري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وكل حديث الشفاعة الوردة في إيه في هذا الباب، ومنها حديث عتبان بن مالك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يخرجون منها أي من النار من لم يعمل خيرا قط إلى آخره. طبعا يقول لك هذا عموم مخصوص بالصلاة، فإن يقول لك إيه خيرا قط إلا الإيه الصلاة، بدليل الأدلة اللي وردت في باب التكفير، منها حديث عبادة، وده لعله من أصرح الأدلة اللي بيعتمد عليها من يقول بعدم تكفير تارك الصلاة. خمس صلوات كتبهن الله عز وجل في اليوم والليل، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن، قلت ده يعتبر من أقوى الصوارف اللي جعلت الجمهور يقولوا بعدم كفر تارك الصلاة وخروجه من الايه من المل. لو سلمنا بصحته نجد من ألفاظ هذا الحديث من حافظ عليهن على ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. الإمام محمد بن نصر المروزي قال هذا، قال إذن الترك ليس تركا بالكلية وإنما تركا بالمعنى، أي لم يأتي بحقهن كاملا. وعليه يحمل حديث أول ما يحاسب العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن كان انتقص منها شيئا قال الله عز وجل من ملائكته أعلم، انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوع. يبقى هنا حمل الترك على ترك بعض الأركان سواء كانت أركان ظاهرة أو أركان إيه باطنة كالخشوع ونحوه، وليس الترك بالكلية. يؤيد قول ومن لم يحافظ عليهن، ولعل هذا هو اللي جعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذهب إلى أن تارك الصلاة لا يكفر حتى يتركها بالكلية، خاصة إذا عرض على البيت، يعني هيقتل وما صلاش. فهذه قرينة تدل على أنه جاحد للصلاة، إذ ليس يعقل أن يعرض الإنسان نفسه للقتل ولا يفعل الشيء إلا إذا كان جاحدا له. واحد هيتقتل ومصر ما يصليش، يبقى ده معترف بالصلاة وبتقولي بها إزاي؟ ده كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. فإذا الحديث أيضا فيه قبول ورد. استدلوا أيضا بحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، والحديث في إسناده مقال ولكن صححه بعض العلماء، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز المرأة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال صلة ابن زفر، روى الحديث عن حذيفة، ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة إلى آخره. قال حذيفة يا صلة تنجيهم من النار على فرض ثبوت الحديث، هل واضح الدلالة على ما ذهب إليه الجمهور من جعل الكفر المذكور في الأحاديث كفر أصغر أو غيره؟ لأن حالة العلم غير حالات الإيه الجهل، ده حتى في جزئية الجحود قالوا كده إلا أن يكون قريب عهد بكفر أو نشأ في بادية لم تنتشر فيها أحكام الإسلام. مش عارف الصدق، فالنهاردة جاء عليهم وقت معالم الإسلام كلها اندرست حدش عارف منها حاجة إلا ناس كانوا بيقولوا لا إله إلا الله، سمعناهم بيقولوا لا إله إلا الله. هل هؤلاء يعاملون كما يعامل اللي شايفين المساجد والمآذن والناس راحة جاية؟ هؤلاء مثل هؤلاء؟ يبقى إذا هنقول ديت إيه حالة ضرورة خدت حكمها بناء على التصور الواقع إيه اللي واقع فيه. أنا قلت إيه إن أنا ما برجحش جانب على جانب، ولكن أنا بتكلم في مسألة مناقشة الأدلة كيف تكون، وفي هذه المسألة بالذات مش هذكر رأيي فيه. ليه؟ لأن بقول أهم حاجة إن أنت تعرف الدليل ووجه الاستدلال منه، وإزاي ترجح كفة على كفة بناء ما ينشرح إليه صدرك، أو على الأقل تقول الله أعلم وتسكت. أن مسألة متعلقة بأمر خطير، مسألة تكفير مسلم أو عدم إيه أو عدم تكفيره. والحقيقة لما الإنسان يخطئ في تكفير، يعني يقول فلان مسلم وهو يستحق التكفير، أخذت بكثير إن هو يقول إيه كافر وهو ما يستحقش الإيه التكفير، لأن السلامة لا يعدلها شيء. وضح كلامي ولا لا؟ أقول لما واحد يخطئ في إنسان فعل فعل يستحق به أن يكون كافرا، وهو ما فهمش الأمر على وجهه وأثبت له الإسلام، يبقى مخطئ ولا لا؟ مخطئ. لكن خطأ ده أخف ولا خطأ واحد تاني علم عن إنسان فعلا ما فكفره به وكان لا يستحق التكفير؟ نقول له أصعب الأول ولا الثاني؟ لكن الثاني أخطر. وبالتالي المسألة إذا تحتاج إلى إيه؟ تروي وتأمل لأبعد حل أو لأبعد حد ممكن. يبقى هنا أيضا زي ما شفتم كل الأدلة ممكن يشوش عليها ويعكر عليها ولا لا، هكذا. وبناء عليه طبعا الأدلة كتير في المسألة، ولكن بناء عليه بنقول إن سر الخلاف في المسألة إيه؟ ده المهم. بعيدا عن بقى الأدلة وتعكير القائلين بالتكفير على القائلين بعدمه والعجز، سر المسألة الكفر. يعني هنتنقل الوقت من الفقه لإيه؟ للعقيدة. وهي دي مشكلة من مشاكل يعني إنجاز التعبير، وأن كنت يعني لا أحب التعبير بهذا، شباب الصحوة كما يقال مشكلتهم عدم التقصير. ودي الحقيقة يعني مسألة مشهورة زي الشمس. يعني أنا ما زلت أذكر ولعلي قلت هذا الكلام من قبل، إن الشيخ محمد بن إسماعيل الإسكندراني دعي مرة عندنا في سمنود في محاضرة. معروف من محمد بن إسماعيل من ناحية الأصول والفقه يعني التأصيل العلمي. فذهبنا وإذا بالمسجد أظنه أقل من هذا المسجد في الحجم، تلت المسجد اللي حاضر. ما عدش ثلاث أيام وأعلن عن محاضرة للشيخ محمد حسان حفظه الله، والمسجد وشوارع المسجد لم تتسع للناس، مع أنه طبعا معروف مين محمد حسان بالنسبة لمحمد بن إسماعيل من ناحية التأصيل العلمي. مسألة بقى الوعظ والكلام ده باب يعني جزاه الله خير فيه، يعني فاق غيره أو فاق غيره في هذا الباب. لكن الناس يعني سعي الناس وراء ايه؟ وراء الموعظة. صحيح الموعظة لها اثر عظيم جدا على القلب، لكن هل اثر الموعظة يدوم كما يدوم اثر التأصيل؟ مش ممكن. فهي دي قضية من قضايا الصحوة، انجاز ان احنا نقول صحوة في هذه الايام، ان يعني التأصيل العلمي نادر جدا، ونفس حتى الدعاء في التأصيل قليل جدا او قصير جدا. ليه؟ لان مسألة التأصيل زي ما انت شايفين محتاج لابد انك تحضر وتبحث وتعمل وكذا وكذا. اما الموعظة سهل جدا، ان انت تأتي على آية فيها يعني آيات او على صورة فيها آيات تخلع القلب وتخلي كل الناس تبكي. لكن هيخرج يقف قدام التلفزيون دقيقة واحدة كل اللي اتقال قاف. فهي القضية زي ما قلت قضية تأصيل. الان سر الخلاف في المسألة الكفر، الردة بما يحصل. هل يحصل بالجحود؟ والجحود عمل قلبي لا اطلاع لأحد عليه، ولا قد يحصل أيضا بالعمل؟ هي دي سر المسألة. فمن الناس من يقول الكفر يكون بالجحود فقط، وبالتالي أي عمل بعد ذلك ما يبقاش عندهم إيه؟ كفر أكبر. مو أنا بتكلم على الكفر الأكبر المخرج من الملة، يبقى يقوله الجحود فقط. أما العمل والبعض يقول لا، ده فيه العمل أيضا قد يؤدي إلى الكفر المخرج من الإيه؟ من الملة. لكن نتصور إيه عمل؟ العمل اللي هو هي دي المسألة. أذكر لكم يعني بعض كلام ابن القيم رحمه الله، والكلام طبعا مبسوط شيء من الإسهاب في كتابه القيم الصلاة وحكم تاركها. فقد أفاد رحمه الله تعالى أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود واعتقاد. وأن كفر العمل، خلي بالك، وأن كفر العمل ينقسم إلى ما لا يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فبرضو ممكن يكون الكفر المخرج من الملة واقع بسبب إيه؟ بسبب عمل. ده الكلام بالنص كده، ده كلام بالقيم. كفر العمل ينقسم إلى ما لا يضاد الإيمان وإلى ما يضاد الإيمان، يعني الكفر. قال: فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. ودي كلها أعمال ولا مش أعمال؟ ها؟ قل أبالله وآيات ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا. واحد يقول له: طيب لعنوا، يعني دخلت في من لعنوا دلالة على أن إيذاء الله ورسوله كفر مخرج من الملة، فكيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناموسة والمتنمصة وكذا وكذا؟ هل الناموسة والمتنمصة خرج من الملة؟ إيه الفرق بين اللعنة هنا واللعنة هنا؟ ما هو اللعنة هنا طرد من رحمة الله، واللعنة هنا طرد من رحمة الله. بارك الله فيك. يعني إيه لعنة أصغر؟ لا، أنا أتكلم على العمل الآن. العمل هنا، هنا عمل نمص وتنمص، كويس، وهنا إذاء الله ورسوله، وهنا لعنه وهنا لعنه، يبقى ده عمل وده عمل، وهنا لعنه وهنا لعن. أي الفرق بين اللعنين يا أخوان؟ الله يهديكم. لعنوا في الدنيا والآخرة. إذن هذا إخبار بحقيقة حالهم التي يؤولون إليها، والإخبار باللعن في الدنيا معناه أن هم فعلوا أمر يستحقون عليه اللعن في الآخرة، إذ هم خارجون عن المشيئة فهم مخلدون في النار. أما لعن الله دعاء عليهم بالإيه؟ باللعنة. والدعاء قد يتحقق وقد إيه؟ لا يتحقق، أو قد يتحقق ولكن فيه مكفرات لهذا الدعاء الذي إيه؟ تحقق. ففرق اللعن الأول إخبار بحقيقة ما يقولون إليه، والثاني دعاء عليهم بالإيه؟ ودي مسائل تحتاج إلى زي ما قلت مسألة التأصيل ومعرفة ما يدل عليه السياق. مش احنا عاملين نتكلم في العلة وإشارة النص إلى العلة بسبع طرق؟ فهو نفس الكلام. قال: وإلى ما لا يضاد، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا. ما بكفر عملي، كل مخرج من الملة أو غير مخرج من الملة دي لها إيه؟ باب آخر. ثم قال رحمه الله: ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. ولكن شوف إنصاف الإيمان بعد ما بين المسألة بالقيم. ولكن هل هو كفر عمل لا كفر اعتقاد أم ماذا؟ إذا بدأ ينظر للمسألة بقى، هل كفر تارك الصلاة يخرجه من الملة ولا ما يخرجوش من الملة؟ وسع في المسألة، يعني كلام طويل، فارجعوا له في الموطن المشار إليه. فيبقى هذا السؤال: هل كفر تارك الصلاة كفر يخرج من الملة ولا لا؟ الجمهور بدأوا يأولوا من الكفر على إنه كفر غير مخرج من الملة. قال الشوكاني رحمه الله: والحق أنه كافر يقتل، أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الإثم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الإثم عليه هو الصلاة، فتركها مقتض لجواز الإطلاق. إنك تقول تارك الصلاة إيه؟ كافر، لكن تعيينه، يقول واحد تارك الصلاة تقول له أنت كافر، دي باب إيه؟ دي باب ثاني. فإطلاقه أو فتركها مقتضى لجواز الإطلاق، ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها المعارضون، لأننا نقول لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا كقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت أي معاصي وسمى النبي صلى الله عليه وسلم كفر. فلا ملجأ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها، يبقى شو كان عمل ايه؟ الترك الصلاة كافر ولكنه كفر أصغر لا يخرج من المل، ده تأويل من التأويلات. تأويل آخر ذكره ابن حبان في صحيحه فقال أطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم اسم الكفر على تارك الصلاة، إذ ترك الصلاة أول بداية الكفر، لأن المرأة إذا ترك الصلاة واعتاد أي اعتاد هذا الترك ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض، وإذا اعتاد ترك الفرائض أداه ذلك إلى الجحد. فأطلق صلى الله عليه وسلم اسم النهاية التي هي آخر شعب الكفر على البداية التي هي أول شعبها وهي ترك الصلاة، فكأنه قال إيه؟ إن ترك الصلاة طريق إلى الكفر وليس كفرا بذاته، واضح الكلام؟ ثم قال باب ذكر خبر يدل على صحة ما ذكرنا أن العرب تطلق اسم المتوقع من الشيء في النهاية على البداية، الحاجة اللي متوقع ان تبقى كذا ممكن يسموه بها الشيء فين؟ في اوله، او تسمية الشيء بما يقول اليه في النهاية. وذكرت لكم قبل كده ان ده معروف واسلوب من اساليب العرب، ولهذا قال جليس يوسف اني اراني اعصر خمرة، وما بعصرش خمرة ولكن بعصر عنب، انما بعصر عنب ليه؟ عشان يبقى خمر، فسماه بما يقول اليه. لكن ذكر الدليل اللي ذكره ابن حبان مش الآية، ولكن ذكر حديث المراء في القرآن كفر، قال اللي هو ابن حبان بعد ما أورد هذا الحديث، لأنه إذا مار المرء في القرآن أداه ذلك إن لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الآية المتشابه منه. فأطلق صلى الله عليه وسلم اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء. يبقى هنا ده تأويل ايه؟ تأويل ثاني، تأويل ان الكفر ليس مخرج من الملة، كفر اصغر يعني، وتأويل ان الكفر طريق الى الايه؟ طريق الى ان ترك الصلاة طريق الى الكفر، يعني او نقول ده معناه ان ترك الصلاة شأنه خطير جدا، لانه عياذا بالله يؤدي الى الايه؟ يؤدي الى الردة ويلحق بالكفار والمشركين. لكن في بداية الترك ما نقدرش نقول انه ده كلام مين؟ كلام ابن حبان رحمه الله. وعلى كل، فاختم بكلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مع ان الشيخ ابن عثيمين من اشد الناس تشددا في هذا الباب، في رسالته حكم تارك الصلاة، وده الانصاف اللي يجب ان يكون عليه الشباب، يعني اذا كان الشيوخ بيقولوا كده. الرجل قال ايه رحمه الله تعالى وطيب ثرى، قال ان هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها اهل العلم سلفا وخلفا. رغم ان الرجل له حكم في المسألة وفصل فيها ولا لا، لكن ده ما يمنعش ان هو يبين الخلاف، وان الخلاف مش بتاع النهار، لا ده خلاف من هناك من ايام الصحابة، لان ذكر ان بعض الصحابة كفروا وبعضهم ما كفرش زي حذيفة وغيره. يبقى اذا المسألة خلاف قديم جدا وطويل الذيل بشكل غير عادي، يبقى النهاردة تصبح نقطة ولاء وبراء، واللي بيكفر يبقى صفته واللي بيكفرش يبقى صفته، باي انصاف وباي شرع يسأل هذا الكلام؟ ولكن نقول خلاصة الكلام في هذه المسألة، البحث فيها اذا كانت على هذا النمط يجب ان يكون بروح طيبة وفكر مستنير ونظر سديد بعيدا عن التعصب مع اطراح التقليد. هذا في الحقيقة من شأنه ان يوصل المرء الى الحق، وان تعثر عن بلوغ او تعذر عليه بلوغ الحق يبقى هيدخل، هنرجع لأصولنا بقى اللي كنا بنتكلم فيه، هيدخل في دائرة العفو ولا لا؟ رجل بيعمل برأي مرجوح ظن منه ان هو راجح، ده محاسب معاقب ولا معفو عنه؟ حكمه ايه؟ معفو عنه. مش احنا ذكرنا من مراتب العفو واحنا بنتكلم في ان في مرتبة بين المباح والمحرم اسمها مرتبة العفو، من ضمنها العمل بالرأي المرجوح ظن انه ايه؟ راجح. واحد بيعمل بحديث ضعيف وخد بمقتضاه ظن منه ان هو حديث صحيح، ده معفو عنه ولا مش معفو عنه؟ معفو عنه. يبقى اذا ليه نكلف نفسنا ما لم يكلفنا الله عز وجل، وان احنا لازم نوصل لقولي في المسألة، واذا وصلنا لقولي يبقى لابد نحمل كل الناس عليه، واللي مخالف لنا يبقى صفته ونعته. ايه ده ذرة فقه ولا حتى ذرة انصاف؟ لا فقه من ناحية ولا انصاف من ناحية. يبقى لسه ايه مسألة يا اخوان يعني تحتاج الى اقول ايه ما قرره الله، أشداء على الكفار رحماء بينهم. إنما النهاردة للأسف اتعكست. ليه؟ لأن مش فاهمين أدب الخلاف، إزاي نختلف وإزاي نخرج من الخلاف بدون خسائر. لأن ربنا قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. إذن هي سنة كونية من سنة لا وجود الخلاف، لكن إزاي إحنا بقى نتعامل مع هذا الاختلاف وما يوصلناش إلى ما يريد الشيطان من الشقاق والبغضاء ونحو ذلك. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هي المدة التي يستتاب فيها تارك الصلاة؟ يعني خلاص خدت الحكم أنه هو يستتاب. على كل اللي قالوا باستتاب تارك الصلاة، الجمهور قالوا يستتاب ثلاثا، والاستتابة ثلاثة أيام ليست في ترك الصلاة فقط، ولكن حتى في الردة عند من يقول باستتابة الايه باستتابة المرتد، فهو استتاب ثلاثا وإلا قتل، إلا الإمام أبو حنيفة زي ما سمعتم أنه ايه يتحبس ويعذر حتى يصلي، يعني يرغم على الايه يرغم على الصلاة. إذا دعوت رجلا إلى الصلاة ولم يصلي هل أستمر في دعوته أن يتم هجره؟ لا، استمر ونص. الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر عليها إيه؟ ها؟ الضمير هنا عايد على إيه؟ على الدعوة ولا على الصلاة؟ قول واحد. برضو ديت من نقط الخلاف بين العلماء واصطبر عليها. اللي بيقولوا أن الضمير بيعود إلى أقرب معهود قالوا إيه؟ هو أمر أهلك بالصلاة، يبقى اصطبر على الصلاة. لكن بعضهم رجح كيف يقال هذا لنبي إنه يصطبر على الصلاة، هو الأصل إنه مصطبر على الإيه الصلاة وتحصل الحاصل حاصل، يبقى هنا الضمير بيعود على الأمر اللي هو أمره بالإيه بالصلاة، وإن كانت المسألة برضو إيه محتملة. يبقى أصبر وعلى قدر ما تصبر تؤجر إن شاء الله. وخصوصا ان يعني الحمد لله اقصر سورة في القرآن الكريم اللي قال فيها الامام الشافعي رحمه الله لو ما انزل الله على عباده الا هذه السورة اللي كفتهم سورة العصر، فيها ايه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعجيب ان هذه السورة يعني على قصرها شملت الدين كله، لان الانسان بين امرين، اما انه يسعى لتزكية نفسه او يسعى لتزكية ايه غير، فبين ان تزكية النفس يكون بالايمان والعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ده الجانب الأول اللي هو تزكية الإنسان لنفسه. الجانب الثاني إيه؟ تزكية الإنسان لغيره، كيف يكون؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خلت حاجة؟ ما تركتش أي شيء إلا وبينتها هذه الصورة على قصرها. هل أشخاص أن يجتمعوا تقريبا في المسجد في احدى الليالي خلال يوم في الاسبوع لقيام الليل؟ لا يجوز ذلك الا عرضا بغير تحديد او تواعد بمعنى، يعني ما ينفعش يقولوا ان احنا كل يوم الاثنين مثلا او كل يوم ثلاث من الاسبوع هنجتمع نصلي قيام الليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يخص نهارها بإيه؟ بصيام، مع إن ليلة الجمعة معلوم فضلها ونهار الجمعة معلوم فضله، فلئلا يخص غير يوم الجمعة من باب إيه؟ من باب أولى، وهذا أمر لا أعلم فيه خلافا، إن تحديد ليلة معينة بالاجتماع على إحيائها هذا من البدع التي لم يكن بمشروعيتها أحد، اللهم إلا أن يأتي رجل في المسجد فيجد ناس قاعدين متفرقين يقول لهم إخوان هيا بنا نؤمن ساعة، فيجتمعوا على صلاة أو يجتمعوا على إيه؟ على ذكر أو يجتمعوا على علم أو يجتمعوا على أي شيء، يبقى ده جت من باب عدم المواعدة والاتفاق الإيه؟ المسبب. أو تفعل أحيانا لا اعتيادا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع أنه صلى وجاء حذيفة رضي الله تعالى عنه وصلى خلفه، وصلى وجاء ابن مسعود وصلى خلفه، وصلى وقام ابن عباس وصلى خلفه في قصة نبيك عند خلفه ميمون، بل دعي النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وذهب وقال لمالك رضي الله تعالى عنه أين تريد أن أصلي، فقام وصلى وصفهم خلفه، لأنه كان يريد أن يتخذ هذا المكان مصلى لما عجز عن الذهاب إلى المسجد لبدانته ونحو ذلك. وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم وليس عندهم إلا حصير قد اسود من طول ما لبس، فقام وغسل هذا الحصير ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فصفني أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، فصلى بهم حتى نافلة في إيه؟ في جماعة. ولكن هذا كما قلت ليس على سبيل العادة المستمرة او التحديد المعين، ولكن على سبيل الايه؟ فعل الشيء احيانا ليعتاد بعد ذلك ويفعل. وبنحو هذا اجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل في مثل هذا الامر، واستدل بالعموميات اللي هي وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الاثم والعدوان، مع قول هيا بنا نؤمن ساعة الى اخره. اي صلاة؟ لا خلف من قصة اي قصة، اي قصة تذكرها؟ لا 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 فيش هذا، هذا لا يعرف القصة، ولكن هو لما بدنا وعجز عن الذهاب الى المسجد اراد ان يتخذ من بيته مصلى، فالناس طبعا كانوا يتهمونه بالنفاق، فاراد ان يذهب هذه التهمة عنه بايه؟ انه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ونفر من الصحابة يصلوا في هذا المكان، فاتخذ المكان بعد ذلك مسجدا صلي فيه. قصة انس غيرها، انه انس كان بيزور او النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يزور جدته منيك، فلما ذهب يزورهم زي ما قلنا قال ان كان عندهم حصيرة قديمة اسودت من طول ما بقي، فقاموا شطفوا بعدين صلى بهم جماعة كان في وضح النهار، فعملهم صفين انس واليتيم في صف والمرأة العجوز ايه خلفها، ما فيش فيها الـ نعم. متى تغسل الثياب من بول الصبي؟ هل باشتراك الرضاعة والطعام ام بالامتناع عن الرضاعة؟ لا بالطعام، ان هو اذا طعم وجب غسل الثوب من بوله كما يغسل من بول الجارية. وطبعا الطعام اللي ممكن يجني الولد عن الايه؟ عن الرضاعة وان كان يرضع. هل الشارع وضع حد معين بالنسبة للربح في البيع؟ ابدا، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا ايه اقتضى. والحقيقة ان في جملة احكام مبنية على ضمير المسلم، لان الاسلام اول ما رب في المسلم الضمير، رب في المسلم الضمير. الصيام مثلا اظن ان اعظم اهداف او مقاصد الصيام هي تربية ضمير الايه؟ ضمير المؤمن، لانه ممكن الواحد يدخل يأكل في الخلاء ثم يخرج امام الناس ايه؟ وامام الناس صائم ولا لا؟ إذن هي القضية الإسلام بيتعامل مع المسلم أو بيربي المسلم على إن هو بيراقب ربه سبحانه وتعالى، ولما بيعمل شيء ما بيتعجلش ثوابه كما يتأجله، ف فما ايه يتأجله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر وصف الثلة المؤمنة قال ايه آمن الرسول بما أنزل إليه ما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ومع السمع والطاعة قالوا ايه غفرانا ليه وإليك المصير. إذا المؤمن لما يحط عينه أو يحط الآخرة نصب عينيه عندما يضع الآخرة نصب عينيه يبقى هيتصرف ليه وكيف يتصرف عشان مصير هو ذاهب إليه وبالتالي كيف يتصرف يتصرف بما يرضي اللي هيقف بين يديه وحيدا فريدا. القرآن جاء يقرر هذه الحقائق في أكثر من موضع ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وخلقتم أولاكم وراء ظهوركم إلى آخر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ورفضه يوم القيامة. فإذا المسألة مسألة إيه إن مفيش تحديد ربح آخر لكن فيه تأديب من جانب آخر.